لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الكلام موصولًا على مذاهب أهل البدع في باب القدر، ويبقى لنا مذهب ثالث وهو الأخير معنا، وهو مذهب الأشاعرة. قالت الأشاعرة إن قدرة العبد لا تأثير لها في حصول المقدور، وإن الله تعالى أجرى العادة بخلق المقدور مقارنا لقدرة العبد، فالنتيجة أن الفعل من الله تعالى خلقا وإحداثا، وهو من العبد كسب لوقوعه مقارنا لقدرته. وعليه قالوا إن العبد ليس محدثا لأفعاله ولا موجدا لها. هذا تلخيص مذهب الأشاعرة باختصار وتقريب. الأشاعرة قالوا إن قدرة العبد ليس لها تأثير في الفعل، وليس لها تأثير في المقدور، في الشيء الذي يقدر عليه العبد، وإنما الله تعالى يخلق المقدور عند مقارنته لقدرة العبد. يعني إذا أراد العبد أن يفعل فعلا، أي فعل، إذا أراد أن يفعل فعلا، إذا أراد أن يفعل طاعة مثلا، فهذه الطاعة التي فعلها خلقها الله عند مقارنتها لقدرة العبد. إذا أراد أن يخرج مالا مثلا، هذا الفعل هو قادر عليه، فعندما اقترن الفعل بالقدرة خلق الله الفعل. ليس للعبد تأثير، ليس للعبد إحداث، ليس للعبد فعل، وإنما العبد له الكسب. ما هذا الكسب عندهم؟ هو كون المقدور مقارنا للقدرة. لما خلق الله المقدور مقارنا لقدرة العبد، كان للعبد من ذلك نصيب وهو الكسب، من غير أن يكون له تأثير في الفعل الذي فعله. وأما شبهة الأشاعرة فالظاهر والله أعلم أنها نفس الشبهة المتقدمة في الفعل والمقدور، في الفعل بين فاعلين والمقدور بين قادرين. فالأشاعرة اشتركوا مع المعتزلة والجبرية في هذه الشبهة، ولكنهم أرادوا أن يتوسطوا بينهما، أرادوا أن يتوسطوا بينهما. فالقدرية كما عرفنا حلت الشبهة بإخراج فعل الله عن قدرة، بإخراج فعل العبد عن قدرة الله تعالى وخلقه، والجبرية حلت الشبهة بنفي الفعل والاختيار عن العبد. فالأشاعرة لم تكن إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لم تمحض إثبات الفعل للرب ولا للعبد، فقالت إن الفعل ليس للرب تعالى من كل جهة وليس للعبد من كل جهة، فأرادت أن تثبت منزلة متوسطة تحل بها الإشكال، فقالوا للرب الفعل وللعبد الكسب، قالوا للرب الفعل وللعبد الكسب على الصفة التي شرحنا. والجواب عن مذهبهم كما يلي. طبعا لابد أن ننتبه أن مذهبهم هذا قائم على ما يسمى بالكسب، فلابد أن نعرف أولا ما معنى الكسب. الكسب في اللغة هو الجمع، هذا هو أصل معناه، الكسب أصل معناه في اللغة الجمع. وقد جاء في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول عقد القلب وعزمه، كما في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الوجه الثاني كسب المال، كما في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الوجه الثالث السعي والعمل، كما في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله كثيرا في القرآن بما كنتم تكسبون. فهذا هو معنى الكسب في اللغة والشرع. إذا ننظر في كلام الأشاعرة في الكسب وفي مفهومهم للكسب، هل ينطبق على أي معنى من هذه المعاني؟ هم قالوا الكسب ليس للعبد فيه دور، ليس للعبد فيه صنع، وإنما خلق الله تعالى الفعل عند مقارنته لقدرة العبد. إذا أراد العبد أن يفعل فعلا خلق الله هذا الفعل، هذا المقدور، هذا الشيء عند اقترانه بالقدرة. إذن العبد في الحقيقة لم يفعل، وإنما الله تعالى خلق الفعل عند ماذا؟ عند قدرة العبد أو عند حركة العبد. طيب هل هذا يصح أن يسمى كسبا؟ ننظر. الوجه الأول، أن موافقة الأمر أو مخالفته، بمعنى أن العبد يوافق الأمر، أمر الله تعالى، أو يخالفه، يطيع أو يعصي، هذا الشيء إما أن يكون فعلا للعبد يتعلق بقدرته واختياره، وإلا فليس للعبد فعل ولا اختيار أصلا. يعني ليس هناك قسمة ثالثة، ليس هناك شيء ثالث. إما أن تثبت فعلا للعبد كما يعرف الناس وكما يعرف العقلاء، وإما أن تنفوا الفعل عن العبد. وأما هذا الذي أثبتموه فإنه لا يسمى فعلا للعبد ولا يسمى غير ذلك، إنما هذا أمر محال. لهذا قالوا من محالات الكلام ثلاثة، أو قالوا محالات الكلام ثلاثة: كسب الأشعري، وأحوال أبي هاشم، وطفرة النظام. فهذا الذي أثبتوه ليس أمرا معقولا ولا مفهوما، لا تستطيع أن تفهمه أصلا. إذن فنقول لهم أولا: إما أن تثبتوا فعلا للعبد على الحقيقة وعلى ما يعرف العقلاء، وإما أن تنفوا عن العبد الفعل فتوافقوا من؟ الجبرية والجهمية الذين قالوا إن العبد لا كسب له ولا اختيار، وهذه حقيقة مذهبهم. الوجه الثاني، أنه قد استقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل، ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب. بعبارة أخرى، لا يصح أن يسمى العبد أو الإنسان إنه فاعل إلا إذا قام به الفعل. صحيح؟ لا يصح أن يوصف بصفة ولا أن ينسب إليه فعل إلا إذا قامت به الصفة أو قام به الفعل. والأشاعرة يتفقون معنا على هذا الأصل، لأنهم لما ردوا على المعتزلة في صفات الله عز وجل، المعتزلة قالت إن صفات الله قائمة بغيره، صحيح؟ فالأشاعرة ردت على المعتزلة وقالت لا، لا يجوز أن يوصف الله تعالى بما يقوم بغيره، إذا وصف الله بصفة فلا بد أن تكون هذه الصفة قائمة به، صحيح؟ طيب كيف يقولون هذا في الله تعالى ثم يخالفونه في العبد؟ فهم في باب القدر وصفوا العبد بالفعل الذي لا يقوم به، تمام؟ لأنهم قالوا ليس للعبد فعل وإنما للعبد الكسب، والفعل في الحقيقة لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الفعل الذي وقع لم يقم بالعبد أصلا ولم يصدر منه أصلا، فكيف ينسب إلى العبد؟ الوجه الثالث، إنكم إذا قلتم إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب ليست أسبابا، أو إن وجودها كعدمها، فهذا كلام يتنافى مع العقل والشرع والفطرة. حتى قال القائل: تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم. ما معنى هذا؟ هم قالوا قدرة العبد ليست سببا في إيجاد الفعل، يعني نفوا السببية والتأثير. وهكذا قالوا في سائر الأسباب، حتى كان من مذهبهم أنه لا يجوز أن تقول شبعت بالطعام، وإنما تقول شبعت عند الطعام. لماذا؟ لأن الأسباب عندهم ليس لها تأثير، إنما خلق الله الشبع عند ماذا؟ عند أكل الطعام. تمام؟ هذا مذهبه. ولا يجوز أن تقول رويت بالماء أو رويت بالماء، وإنما تقول عند الماء. فهذا كلام فيه جحد للأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى وللسببية التي خلقها الله. الله تعالى خلق الأشياء وجعل لها سببية، جعل لها تأثيرا في حصول المراد. فمن أنكر هذا الأمر فقد أضحك الناس على عقله، أليس كذلك؟ ومعنى كلامهم هذا أن الله تعالى مثلا لم يجعل في العين قوة تمتاز بها في الإبصار عن سائر الأعضاء. يعني ما الفرق بين العين والأذن في الإبصار؟ على مذهبهم لا فرق، صحيح؟ ليس في العين مزية تمتاز بها عن الأذن في الإبصار، وليس للأذن قوة تمتاز بها في السمع، وليس في القلب قوة يمتاز بها مثلا في النبض أو ضخ الدم أو ما أشبه ذلك. ليس هناك قوة تمتاز بها أي سبب من الأسباب عن غيره، وإنما الله تعالى خلق الأشياء هكذا من غير أن يكون فيه تأثير. فهذا هو الجواب عن مذهب الأشاعرة باختصار جامع يبين حقيقة مذهبهم. إذن باختصار نلخص الكلام، مذهب الأشاعرة أرادوا فيه أن يتوسطوا بين الجهمية وبين المعتزلة، أو بين الجبرية وبين القدرية، فخرجوا في النتيجة إلى كلام محال لا يتصور أصلا، وخرجوا في النتيجة إلى جحد للأسباب والسببية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذه معاندة ومكابرة للعقل والفطرة. ثم إنهم في الحقيقة وافقوا الجهمية، لأنهم قالوا ليس للعبد فعل والفعل للرب، وهذا تحقيق مذهب الجهمية في الحقيقة، لأنهم جعلوا الفعل كله لله تعالى ونفوا عن العبد أي فعل أو اختيار، فعادوا في النهاية إلى مذهب الجبرية. كالعادة دائما يعودون إلى مذهب من يحاولون أن يعودوا عليه. ختام الكلام على هذا المبحث بذكر تتمة مهمة في منشأ الضلال عند هؤلاء جميعا، عند أهل البدع. من أين نشأ الضلال؟ اعلم أن الضلال قد نشأ في هذه المسألة من التسوية بين الإرادة والمحبة، وبين الخلق والجبر. هناك تسوية بين الإرادة والمحبة عندهم وبين الخلق والجبر. ما معنى هذا؟ قالوا إن الإرادة والمحبة شيء واحد، فإذا أراد الله تعالى شيئا فقد أحبه. وقالوا إن الخلق والجبر شيء واحد، فإذا كانت أفعال العباد مخلوقة فهذا معناه الجبر، وأن العبد ليس له اختيار. تمام؟ فهذا هو الذي اشترك فيه هؤلاء جميعا، واختلفوا في التعامل مع هذه الشبهة كيف يتعاملون معها. فالقدرية أخرجت فعل العبد عن إرادة الله عز وجل، لأن فعل العبد منه بالضرورة المعاصي، والله تعالى لا يحب المعاصي ولا يرضاها، فلو كان الله يريدها فهذا معناه أنه يحبها ويرضى بها. إذن كيف نحل الإشكال؟ نقول المعاصي ليست بقدر، وأفعال العباد ليست مخلوقة ولا مرادة لله سبحانه وتعالى. نفس القضية في الخلق والجبر. قالوا لو قلنا إن أفعال العباد مخلوقة لله فهذا يعني أن العبد مجبور، إذن نحل الإشكال بأن نقول إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعاله. الجبرية في الطرف الآخر حلوا الإشكال بالعكس، قالوا الإرادة تستلزم المحبة، ولا نستطيع أن نقول إن الله لا يريد أفعال العباد، وليس في الكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى، إذن كله بمشيئة الله، إذن كله محبوب لله. لا ننكر شيئا من المعاصي والمنكرات ولا نخالف شيئا منها، وإنما كله محبوب ومرضي عند الله عز وجل. وكذلك في مسألة الخلق والجبر، فإنهم قالوا الخلق كله لله والله خالق كل شيء، فلا يمكن أن تكون أفعال العباد غير مخلوقة لله. إذن بما أنها مخلوقة لله، إذن لا اختيار للعبد ولا إرادة للعبد، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. وحل هذا الإشكال على الجادة الصحيحة يكون كما يلي: أولاً، من الذي قال إن الإرادة والمحبة سواء؟ هذا كلام يتنافى مع اللغة والعقل والشرع. معلوم في عقول الناس وفي فطرتهم أنه ليس كل ما أراده الإنسان يكون محبا له، تمام؟ وإنما قد يريد أشياء لا يحبها لأنها تتسبب في أمور أخرى نافعة. فكذلك إرادة الله سبحانه وتعالى لما لا يحب ولا يرضى من المعاصي والفساد والشر وغير ذلك، إنما أراده الله سبحانه وتعالى لما فيه من الحكمة، وقد صرح الله سبحانه وتعالى بذلك، فبين أن المعاصي مكروهة له، كقوله تعالى: والله لا يحب الفساد، وقوله: ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فبين أنه يكره هذه الأشياء ولا يحبها، حتى وإن كان قد أرادها، وإن كان كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما قضية أنها تتسبب في أمور أخرى محبوبة، فهنا تقسيم مهم. المرادات على قسمين: مراد لنفسه ومراد لغيره. المرادات الأشياء التي يريدها الله تعالى، إما أن تكون مرادة لنفسها وإما أن تكون مرادة لغيرها. فالمراد لنفسه هو الخير، جميع ألوان الخير، جميع ألوان الصلاح، ما يحبه الله ويرضاه، هو مراد لنفسه لما فيه من الخير والصلاح والنفع. والمراد لغيره هو الفساد والشر والمعاصي، أرادها الله تعالى لا لذاتها لأنها فيها شر وفيها فساد، والله لا يحب الشر ولا الفساد، فلم يردها الله لذاتها، وإنما أرادها لغيرها لأنها تؤدي إلى أمور أخرى محبوبة لله سبحانه وتعالى. وأراد وجودها لحكمة الابتلاء، لابد من وجود الخير والشر حتى يتخير العبد ويتحقق التكليف، وبدون هذا لا اختيار ولا تكليف. إذا لم يكن هناك إلا الخير، فأين التكليف وأين الابتلاء والامتحان؟ لابد أن يعرض أمامك الشيء وضده، صحيح؟ فالله تعالى أراد وجود الشر والفساد والمعاصي وغير ذلك لما يترتب على ذلك من الخير الذي هو التكليف والابتلاء وما إلى ذلك من تفاصيل الحكمة التي لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك في العقل والفطرة أن الإنسان يشرب الدواء الذي يكرهه، صحيح؟ يشرب الدواء الذي يكرهه وهو شاق عليه وهو مر عليه، ويشربه باختياره وإرادته، صحيح؟ لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أمر آخر نافع وهو الشفاء. وكمثل قطع العضو المتآكل، إذا تآكل عضو من أعضائه فقطع، فهذا شديد عليه وشاق، ولكنه يتحمل ذلك لأنه يدفع عنه مفسدة أكبر، وهكذا. فهذا موجود في العقل والفطرة وليس بمنكر، فكيف ينكر ويستغرب في خلق الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره؟ فهذا هو حل الإشكال. بالنسبة للإرادة والمحبة، نقول الإرادة لا تستلزم المحبة، وليس كل ما أراده الله تعالى قد أحبه، ولهذا قسمنا الإرادة من قبل إلى كونية وشرعية. فالأشياء التي أرادها الله كونا من الفساد والمعاصي والشرور قد أرادها لغيرها لأنها تؤدي إلى أمور أخرى محبوبة ولا بد من وجودها حتى تتحقق حكمة الابتلاء. فهذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما هو موجود في صريح العقل والفطرة، وبهذا ينتفي الإشكال تماما. وأما مسألة الخلق بالنسبة للتسوية بين الخلق والجبر، فقد تقدم معنى خلق الأفعال. ما معنى خلق الأفعال؟ أن الله خلق العبد وخلقه على هيئة يتمكن بها من إحداث أفعاله. أين الجبر في هذا؟ هذا هو معنى خلق الأفعال، هذا هو المراد من قول أهل السنة أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. فأين الجبر في هذا؟ إنما يكون الجبر لو كان الخلق بمعنى الاضطرار، يعني خلق الله تعالى العبد على غير إرادة وعلى غير اختيار، وإنما يفعل أفعاله هكذا، كما يقال جرى الماء ومات زيد كما سبق ذكره، لكن المسألة ليست كذلك. إنما العبد مخلوق وله مشيئة مخلوقة وله إرادة مخلوقة، بهذه المشيئة والإرادة له الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وكله مخلوق لله عز وجل. أيضا مسألة الهداية والإضلال، الله تعالى ييسر من شاء لما شاء، توفيق، إعانة، خذلان، أين الجبر في هذا؟ كمثل إذا أراد الشخص مثلا أن يذهب إلى مكان ما فأنت أرشدته حتى يذهب إلى المكان، هل حملته هكذا ووضعته في ذلك المكان؟ لا يمكن، إنما هي مسألة ماذا؟ إعانة، ولله المثل الأعلى. فالمطيع قد أعانه الله على طاعته، تمام؟ والعاصي خذله الله تعالى حتى قام بالمعصية. هذا هو معنى خلق الأفعال، أي اضطرار وجبر في هذا. وهذا هو معنى قول غير واحد من السلف: خاصموهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. الكلام هنا مع من؟ مع القدرية المتأخرين الذين أثبتوا العلم ونفوا الخلق. خاصموهم بالعلم يعني ألزموهم بالعلم، في سياق المناظرة والرد، ألزموهم بالعلم، بعلم الله تعالى. فإن أقروا به خصموا، أي قامت عليهم الحجة. طيب ما معنى هذا؟ كيف تقوم عليهم الحجة؟ هنا كلام للعلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد شرح كتاب التوحيد، قال: نقول لهم هل تقرون بأن الله تعالى عالم بما سيقع من أفعال العباد؟ يعني هل تقرون بالعلم السابق؟ فسيقول غير الغلاة منهم، وهم المقصودون بالكلام، فسيقول غير الغلاة منهم: نعم نقر بذلك. فنقول: هل وقع فعلهم على وفق علم الله أو على خلافه؟ عندما وقع الفعل كان الله تعالى عالما به وكان مطابقا للعلم أو لا؟ فإن قالوا على وفقه قلنا إذن قد أراده، صحيح؟ يعني إذا كان قد وقع على وفق العلم إذن قد أراده الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان قد علم أنه سيقع إذن لابد أن يكون مريدا له. وإن قالوا على خلافه فقد أنكروا علمه، تمام؟ فهذا توجيه الشيخ رحمه الله تعالى. وتوضيحا لهذا الكلام أيضا يمكن أن يقال: إذا كان العلم لا يستلزم الجبر فكذلك الإرادة والخلق، لأن الكل صفات. يعني إذا كان العالم بالشيء لا يجبر الشخص على فعله، العلم لا يستلزم الجبر، أليس كذلك؟ الله تعالى علم أفعال العباد، هل هذا في حد ذاته يستلزم الجبر؟ الجواب لا. فكذلك الإرادة، كونه مريدا لها لا يستلزم أنه قد جبر العباد عليها، وكونه خالقا لها أيضا لا يستلزم أنه جبر العبادة عليها. فكلها صفات لله سبحانه وتعالى، والمسألة قائمة على الفهم. يعني الغلط في باب القدر ناشئ بدرجة كبيرة عن سوء الفهم، عن سوء الفهم لقضية الإرادة والمشيئة والخلق وما أشبه ذلك. فلو أنهم فهموا فهما صحيحا أخذا من الكتاب والسنة واتباعا للكتاب والسنة بمعزل عن علم الكلام وغير ذلك من الأصول التي اعتمدوا عليها لوفقوا وسددوا. ولهذا تجدوا للفائدة، وإن كنا يعني سنذكر هذا فيما بعد إن شاء الله، لكن لا بأس أن ننبه عليه الآن، تجد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله خصوصا أنه يقول إن كلا الفريقين عنده حق وباطل، فلو اتفق الفريقان على الحق، على كل واحد منهما يتفق على الحق الذي مع الآخر، وترك كل واحد منهما ما عنده من الباطل، انحلت المشكلة. هذا يظهر جدا في باب القدر. كيف هذا؟ ما توضيحه؟ القدرية عندهم قضية الاختيار للعبد، والمشيئة والإرادة والتكليف مبني على هذا. هذا حق ولا باطل؟ هذا حق. الباطل جاء عندهم في ماذا؟ في الغلو في هذا الباب، في هذا الجانب، حتى أخرجوا أفعال العباد عن إرادة الله تعالى وعن خلقه. الجبرية في المقابل عندهم الخلق لله والفعل لله، الله خالق كل شيء، والله تعالى واحد لا شريك له، هذا حق ولا باطل؟ ولكنهم غلوا فيه حتى نفوا ماذا؟ اختيار العبد ومشيئته وقدرته. فلو جئت بالحق من هنا وبالحق من هنا فهذا هو مذهب من؟ أهل السنة والجماعة. فكان أهل السنة وسطا في هذا الباب كسائر الأمة. هذا ختام هذا المبحث، مبحث مذاهب أهل البدع. يبقى لنا مبحث ثالث إن شاء الله تعالى في ذكر بعض المسائل المفردة التي يفردها العلماء بالذكر والبحث في باب القدر، وهي تنبني على ما سبق من التأصيل، يعني كما سنذكر مثلا في مسألة المقتول، هل مات بأجله أم لا؟ هذا مبني على الأصل العام، على المذهب العام في باب القدر. فهناك مسائل نتعرض لها إن شاء الله تعالى بعد ذلك تبين لنا الأمر وتتمم الباب إن شاء الله.